بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي معي الأخت أم عمر والأخ عبد الله أيضا من فرنسا. الأخت أم عمر من رأس الخيمة تقول بأنها يعني طلب أولادها أنها تشترك في مساهمة معينة، قالوا لها ادخلي معنا وشيء من هذا القبيل، تقول رفضت، بعدين قالوا لي اعطيني جوازك وهويتك وشيء من هذا القبيل، تقول اخذوه واشتغلوا فيها. ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، يغنينا وإياك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. أولا بالنسبة للمساهمات والمعاملات و هذه البيوعات، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في البيع والشراء والمعاملات الجواز والحل والإباحة، ومن جملة ذلك الشركات، شركة المضاربة، شركة الأبدان، شركة الوجوه، يعني الشركات هذه المتنوعة. وأما التحريم فطارئ، التحريم طارئ، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مثلا، لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالغش، لا يجوز للإنسان أن يتعامل مثلا بأمور فيها غرر فاحش. هذا كله مما نهى عنه القرآن، مما نهى عنه الله عز وجل في القرآن، ومما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. ما دام أنت يا أختي الفاضلة كرهت هذا الشيء ولا رغبتيه، فإن هذا عمل صالح منك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. وهذه تجري في الأمور المشتبهة، يعني إنسان قالوا له والله في شركة أو في مساهمة، في ناس يقولون حلال في ناس يقولون حرام، لما تتركين هذا عين الصواب، لأن هذا هو استفتاء القلب الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قل عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وما دام أنك تركتيه لله ولا رغبت فيه، ما كان ينبغي لك أبدا أن تعطينهم جوازك أو هويتك أو الثبوتيات اللي عندك. لماذا؟ لأن أنت أصلا كرهتيه، كيف تعينين غيرك عليه؟ والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان الأولاد أثبتوا لك بأن هذه شركة طيبة وحلال وما فيها أي مشكلة ولله الحمد، ما في بأس، ما في بأس، حتى لو أعنتيهم ولو ما أخذت شيء ما في بأس. أما إذا كان فيها شبهة أو حرام فلا. طيب نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ صار خير.
مرحبا أخوي.
الشيخ عن الدكتور، عندي سؤال بالنسبة عندي بنتي توفت وعمرها 19 تقريبا، اعتقد من رحم امها ومتوفية يعني.
ايه
في الحالة شو نسوي يعني؟ شو المطلوب علينا نسوي؟ احنا دفناها وصلينا تقريبا نفح كذا ودفناها يعني.
غسلتوها يا سيف؟ غسلتوها وكفنتوها؟
غسلناها نعم وكفناها وصلينا نفح. فسألنا قالوا بس يحتاج نصلي على اي واحد عليه، ما شرط من الجماعة او شيء.
يحتاج ايش؟ يحتاج ايش؟
يعني قالوا ما يحتاج، بس اللهم انك تصلي عليه انت بنفسك يعني او حد من جماعه معك
يعني، ما يحتاج جماعه قصدي يعني.
ايوه. في الحاله احنا دفناها، المهم صلينا على نفرين ثلاثه تقريبا، دفناها وكفناها وغسلناها، ولكن في اشياء ثانيه مطلوبه علينا يعني ولا بس هذا اللي
ان شاء الله يا سيف.
السؤال الثاني الشيخ، بالنسبه لصلاه يوم الجمعه والايام العاديه يعني لما تقرا سوره مثل سوره اسمها ايه
كهف؟
سوره لا لا سوره ما
السجدة والإنسان.
السجدة أي سورة السجدة
والإنسان. والإنسان.
تقرأها يعني مثل يوم الجمعة مثلا تقرأها في ركعتين ولا لازم في ركعة واحدة ولا في أي صلاة يعني؟ ممكن تقرأ ركعتين يعني أو ركعة واحدة بس أو كذا يعني.
إن شاء الله يا سيف.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيف عندي سؤال.
ارفع الصوت يا أم محمد تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
يا شيخ أنا منذ 16 سنة عندي وسواس قهري.
نعم.
في الصلاة في الصيام في الوضوء، فأريد يا شيخ ما ندفع عليه في السنة وفي فيما يتعلق المريض بالوسواس وكذا.
إن شاء الله يا أم محمد.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ زي زحمة هاي ال ال ما هاي الصاعقة مع الكهرباء العفو قتل الذباب والبعوض يجوز يعني قتلها لو حرام، أو قتل الجراد يعني وجود جراد يعني كثرة يعني يجوز قتله لو حرام.
إن شاء الله يا عبد الله.
ألف شكر ألف شكر.
مرحبا شكر. أختي مروة.
أيوة.
تفضل يا مروة.
أنا عندي سؤال.
تفضل يا مروة.
عندي جوزي مات وعنده ديون ونحن في معنا للحين.
ما خلف شيء يسدد الدين؟
لا ما في ما خلف شيء ما في معنا.
إن شاء الله يا مروة. مرحبا مرحبا.
شوفا وعندي عيالي ما يسمعوا كلامي، ما أبغاهم يصلون ما يسمعوا كلامي.
اي كم اعمارهم؟
اعمارهم 18 و14 ويسمعوا الكلام
الجلال. الله يهديهم يا رب، الله يهديهم ويهدي شباب المسلمين
ان شاء الله يا رب يهديكم.
مرحبا اختي مرحبا. ام احمد. تفضل ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا خبرتك قبل يومين ثلاث ايام على مود الصلاه وكانت الكهرباء قافيه بلا حاجه ما شفتك.
اعيد السؤال يا اختي. ايش السؤال؟ ممكن تخفضين التلفزيون
يعني
يا ام احمد؟ ام احمد اخفض التلفزيون الله يرضى عليك عشان في صدى ويمكن ينقطع الاتصال. اخفضيه واسمعيني من الهاتف.
ايه ان شاء الله.
تفضلي.
فانا قلت لك على مود الصلاه اني نادره الصلاه اصلي أصليها قبل الشسمة قبل.
إيه تذكرت يا أم أحمد تذكرت الله يرضى عليك تذكرت. نعم تصلينها تصلينها قبل الوقت لازم. كل صلاة تصلين قبلها ركعتين، كل صلاة تصلين قبلها ركعتين. أي نعم بارك الله فيك.
أي وعندي سؤال، عندي سؤال النور الثاني.
تفضلي.
أكو يعني ما حكم اللي يحلف يمين وهو يعني ما يدري بيقول حلفت وانا ما ادري بيه ومكروب ويبكي ويصيح يقول حلفني القاضي يمين وانا ما اعرف هذا الشيء
اليمين
شو الحكم مال اليمين؟
اي يمين؟ يمين يمين كذب وحرام ولا شو؟
لا ما بي لا حرام ولا كذب، يعني يمين على مود هي جنسيه ما ادري شنو هي مدرج اخوه قايل روح سقط هاي الجنسيه وهي ما ادري ايش يعني شنو هي السالفه، بس يقول قال لي اقسم بالله العظيم اني ما يقول. وبعدين فكرت لاني انا على
ان شاء الله
شلون هيك احلف انا ما
ان شاء الله يا ام احمد. تسمعين الجواب ابشري. تفضلي يا اشواق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بس عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول عن شركه استثماريه.
اها
طيب هاي الشركه نظامها ندفع مبلغ معين قدرها يعني بعدها نستلمها لمدة سنة عقد يعني لمدة سنة نستلم 37 مع الضعف لمدة سنة كل مثلا مبلغ معين كل شهر. طيب عقب صار يعني بعدين يعني ما ارتحت يعني ما ارتحت لها الشركة يعني فأنا استلمت الرأس المال اللي دفعته استلمته بس ما ارتحت لأن حسيت فيها نصب وصار يعني خلوا بالعقود ولازم ندخل حتى تحتنا بس أنا ما دخلت حتى تحتي يعني وإن اللي معاي هو اللي دخل يعني يدخلون بس أنا ما دخلت حتى تحتي.
أي
فأنا استلم هي نظامها إذا دخلت حد تأخذ مبلغ يجيك الربح أكثر فأنا عشان أخاف من هالأمور قلت ما مو لازم حتى تحتي لكن إنه استلم مبلغ استلمت رأس المال لكن الحين أنا فيها نصب حسيت إن الشركة فيها نصب.
إيه؟
فهل الباقي الربح اللي أنا ربحته هذا كيف أنا أتصرف فيه؟ مو عارفة هل هو أتصدق فيه أم إنه يعني يعني ما عارف شو أسوي بهالرقم.
كان يعطونك شيء مقطوع شهريا ها؟
هي كل شهر يعطوني مبلغ
مقطوع.
هي الحين أيوة كيف يعني مقطوع مو
يعني
كامل
يعني ثابت.
هي ما عارف يعني لا هو يقول من 6000 إلى 5800 شيء يعني المبلغ.
على العموم أنت الآن ما نبحث في هذه الشركة، أنت تقول إن كرهتيها وعندك الأرباح وتبغين تتخلصين منها، هذا سؤالك.
ما أعرف شو أسوي فيها.
إن شاء الله يا أشواق.
إنزين السؤال الثاني عندك على قصة الحواجب، أنا الحين يعني ما أقص حواجبي على طريقة يعني مش يعني أوفر أنها تبين مثلاً يعني بس اللهم هذه الزوائد اللي هي كترتيب بس يعني أرتب الحواجب مش إني أقصها بطريقة يعني ملفتة أو شيء.
إن شاء الله يا أشواق.
اللهم الشعر الزاد اللي أرتبه بس.
واضح يا أشواق تسمعين الجواب.
شكراً.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الأخ عبد الله بالأمس من فرنسا يقول عنده ما يتعلق بقضية يعني هناك يوجد قرض لطالب يدرس في الجامعة، يقول هذا الطالب ما عنده دخل وفي الدولة تمنح قرض بفائدة يقول أقل من 1% واحد أو أقل من 1%، يقول بعدين يردها بعد 5 سنوات، يقول ما الحكم؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، أولا الشريعة تحث المسلم على أن يتعلم ويترقى في درجات التعليم حتى يحصل على أعلى الشهادات، يحصل على أعلى الخبرات، يحصل على أعلى التقانات، وهذا ولله الحمد يعني تقرره نصوص الشريعة العامة ويقرره الفقهاء، ولذلك المسلم مطالب إلى أنه يحرص على أفضل الحرف وأشرف الحرف وأفضل العلوم، وليس هناك أفضل من علم الشريعة طبعا، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يتعلم بقية العلوم التطبيقية، وهذا أمر ولله الحمد متقرر، والإنسان يبذل لأجل التعلم يعني الغالي والنفيس، لأن ديننا دين علم ومعرفة وثقافة. الأمر الثاني بالنسبة لوسيلة التعلم يجب أن تكون مباحة ولا يجوز أن تكون محرمة، وذلك بأن ينفق الإنسان على نفسه أو تنفق عليه الدولة أو تبتعثه الوزارة أو يقترض قرضا حسنا حتى يكمل دراسته إن لم يكن عنده قدرة على قضية الإكمال، ولم وليس هناك يعني جهة ممكن أن تدعمه أو تشرف عليه أو مثلا توفده في قضية أو تبتعده في قضية الدراسة. نأتي إلى القضية الخطيرة الآن اللي تكلمت عليه فيما يتعلق بقضية الربا. ما يخفاك بأن الربا من أقبح الذنوب ومن أعظم المعاصي، ولذلك حرمه الله جل وعلا في القرآن وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على حرمة الربا، وربنا جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك الربا لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة، والضرورة هي حالة يكون فيها الإنسان إن لم يتناول الحرام هلك، وطبعا إن لم يتناول الحرام بعد استنفاذ جميع الوسائل وجميع الحلول في قضية الحصول على المباح. الآن أمام ليس هناك إلا خياران، خيار أنه يموت أو يأكل الربا، ما في خيار ثالث، هنا ممكن يلجأ إليه. بالنسبة للقروض الدراسية هي في واقع الأمر إذا تأملناها الموجود فيما يظهر بأن على قسمين أو ثلاثة. القسم الأول قروض حسنة، يعني تعطي جهة معينة قرض حسن مثلا لطالب لكذا ويرد هذا القرض بعد أن يتوظف كاملا تاما من دون زيادة، من دون زيادة ربوية ومن دون اشتراط، هذا ما في بأس، وهذا هو الذي جاءت النصوص بالحث عليه، وأقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الإحسان إلى الناس بالقرض وبين أن من أقرض مسلما مرتين كانت له صدقة، يعني مرتين أقرضه فكأنه تصدق بهذا المال فله أجر صدقة هذا المال. الحالة الثانية أخي الفاضل، طبعا هذه الحالة الأولى قليلة يعني في الناس، الحالة الثانية وهي حالة ربوية، وهي أن يقوم المصرف أو جهة معينة أو شركة أو شخص أو فرد مثلا يقول أعطيك أنا قرض لأجل إكمال الدراسة بشرط أن ترجعه لي بفائدة، الفائدة سواء كانت 1% نص 1% هذا كله محرم ولا يجوز. فالقاعدة الشرعية أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولذلك أخي الفاضل لا يجوز. لعلك تقول لي مثلا توجد جهة معينة، الحكومة أو المصرف أو الشركة أو فرد مثلا يقول لك أنا أعطيك قرض حسن لكن فيه رسوم، هذه عليك أنت، ما يسمى بالرسوم الإدارية. يعني بمعنى هناك أوراق تطبع، هناك أشياء مثلا يعني، لكن بما يتناسب مع قضية القرض، يتناسب مع قضية الحالة. يعني مثلا يطلب 5,000 أورو مثلا، فإذا قال له والله ترد 6,000 لأن هذه رسوم إدارية، قلنا هذا ربا. لكن إذا قال لا ترد 5,010 أورو أو 20 أورو، ممكن، لأن هذه تتناسب مع ما يسمى بالخدمة الإدارية، وهذه يجب أن تكون منفصلة عن العقد، بمعنى أنها يعني مستقلة خدمة إدارية. فإذا كان بهذه الصورة فلا بأس، بارك الله فيك. سيف من عمان يقول عند بنت عمرها 9 أشهر توفيت، يقول قمنا عليها، غسلناها، كفناها، صليناها، قالوا لنا ما في حاجة أنكم تجمعون الناس عليها، يكفي 1-2 أو كذا، ويسأل يقول هل بقي شيء من الحقوق تجاهها؟ أولا يا سيف أحسن الله عزاك، وأسأل الله تعالى أن يشفعك، يشفع، أن يجعل هذه البنية شفيعة لك أنت ووالدتها، وتكون فرطا على الحوض. وأبشر، فإن الطفل إذا مات صغيرا فإنه يكون شفيع لوالديه. الأمر الثاني، بارك الله فيك، لا شك بأن أي إنسان يموت قبل البلوغ فإنه لا يجري عليه القلم. الإنسان قبل البلوغ لا يجري عليه القلم، يعني ما يحاسب، ولذلك التكاليف غير واجبة على من لم يبلغ، التكاليف غير واجبة على من لم يبلغ. يبقى قضية اللي فعلته هو الصح، الغسل والتكفين والصلاة، وقضية أنكم ما جمعتم مثل ما يقول بعض الموجودين، صحيح، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث على تكثير الصلاة على الجنازة كان الهدف الدعاء للميت الذي يحتاج إلى الدعاء. هذه البنية ما تحتاج إلى الدعاء، ولذلك لما صليت عنه عليها ما قلت اللهم اغفر لها وارحمها، لا، ما تقول. ليش؟ لأنها غير مكلف، لأنها غير مكلف. بقي أخي الفاضل الاسم، إذا أطلقت عليها الاسم طيب، إذا ما سميتها لا تسميها، وهذا من السنة. وكذلك العقيقة، إذا ما عقيت عنها أيضا تعق عنها، بارك الله فيك. وأما إذا كنت قد عقيت عنها ما عليك شيء، والحمد لله. هذا الذي عليكم، بارك الله فيك وعوضك خيرا. السيف يسأل يقول بالنسبة لقراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، يقول هل توزع على، هل تقسم على الركعتين أم نكتفي بسورة واحدة؟ أولا أخوي سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة فإنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الصبح يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، حين من الدهر. هذا أمر. الأمر الثاني، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم السورة الواحدة على الركعتين، وإنما كان يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وكان يقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. الأمر الآخر، أن قراءة السجدة لم يكن لأجل السجدة التي فيها، لم يكن لأجل السجدة التي فيها، وإنما القراءة لما اشتملت عليه هذه السورة، وأيضا سورة هل أتى على الإنسان، من ذكر الجنة والنار، ومن ذكر الدنيا والآخرة، ومن ذكر المؤمنين والكافرين، ومن ذكر أحوال عباد الله المتقين، ومن ذكر ما من الله عز وجل عليه، ما من الله جل وعلا به على الإنسان من هذه النعم الكثيرة، عفوا، من هذه النعم الكثيرة، وكذلك التذكير بما بقضية الإمامة في الدين، وأنها لا تنال إلا بالصبر واليقين، وغير ذلك من المعاني. أقول هذا الكلام لأنبه كثير من إخواني أئمة المساجد هدانا الله وإياهم، الذين يستثقلون قراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة فيلجؤون إلى سورا قصيرة كسورة العلق لأجل السجدة التي فيها، وهذا غلط، هذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القصد من قراءة سورة السجدة هي السجدة، هذه ما كان هذا قصده، وقد ذكر هذا أهل العلم، وإنما كان قصده ما ذكرت، ولذلك يذهب بعض الأئمة هدانا الله وإياهم فيقرؤون السورة القصيرة أو يأتي إلى سورة فيها سجدة مثلا فيقرأ السجدة ليسجد، وهذا غلط، هذا غلط ويخشى على الإنسان، ويجب على الإمام أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله عز وجل. من الأخطاء أيضا أن يقوم بعض الأئمة فيقسم مثلا سورة هل أتى على الإنسان في الركعتين، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ نصف هل أتى على الإنسان، وفي الركعة الثانية يقرأ يكمل هل أتى على الإنسان. فإذا قصد هذا على أنه هذا هو المشروع حتى يحقق السنية، ما حقق السنية وما أتى بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيتنبأ إخواني أئمة المساجد، إما أن تقرأ السجدة والإنسان كاملة في ركعة، في كل ركعة السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، وإلا تترك تقرأ ما تيسر من القرآن. أم محمد من الجزائر تقول بأنها من 16 سنة تعاني الوسواس القهري، تقول في الوضوء والصلاة وكذا، تقول ما هي يعني الوصفة الشرعية لمثل هذا؟ أخت الفاضلة، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، و16 سنة كثيرة يا أختي أم محمد، بارك الله فيك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل، واسمحي لي أن أقول هذا الكلام ربما يكون ثقيل على نفسك، يدل على أن ليس لديك العزيمة القوية والكافية في معالجة هذا المرض، وأيضا ليس عندك الحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام. واسمحوا لي أحيانا مثل الحالات هذه أنا أغلظ فيها، لأن من الناس من لا ينفع معه إلا هذا، يعني يحتاجون، لأن 16 سنة وهي في وسواس مرض قهري ممكن الإنسان أن يتخلص منه في ليلة. لكن للأسف وجدت أنا من خلال تجربتي مع كثير من الموسوسين أنهم هم الذين يرضون بالبقاء بمثل هذا الأمر، رغم النصائح، رغم التوجيهات، رغم أيضا الواقع اللي يعيشه أهل البيت، جيرانهم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللي ولله الحمد يتوضعون بشكل طبيعي، يغتسلون بشكل طبيعي، يصلون بشكل طبيعي، لكن هذا الموسوس أو الموسوسة هم الذين اقتنعوا بهذا المرض ورضوا به. وهذا من أعجب العجب، مرض الوسواس القهري قريب من الجنون، فما أدري كيف إنسان يرضى به، أنا ما أدري والله. وكل واحد من هؤلاء يقول لك هذا وسواس، يعني هذا مرض، هو يقول مثل الأخت محمد تقول عندي وسواس قهري، يعني عندها مرض. طيب عالجتي؟ العلاج يكون بشيئين، بقوة التوكل وتفويض الأمر إلى الله وعلى العزيمة القوية والهمة العالية واستعمال الوسائل الشرعية أو الوسائل المباحة. هل عملتي هذا؟ بعض الموسوسين يقول لك إيه نعم عملت، ويدري، يعرف الداء والدواء، يعرف الداء والدواء، لكنه يرضى بالداء والعياذ بالله، يرضى بالداء، ولذلك هو يطيع الشيطان ويعصي الرحمن، هو يتبع الشيطان ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، حقيقة من الخطأ الكبير أن تمكثي في هذا البلاء وفي هذا الداء مدة 16 عاما، فإنها عمر، يعني الإنسان في هذه المدة يعني قد ضيعت من عمرك شيء كثير. الواجب عليك أن تعودي إلى رشدك وأن تتقي ربك وأن تحرصي على أن تكوني فعلا على الهدي النبوي وعلى الطريقة المحمدية وعلى الهدي الصحابي وعلى ما عليه الناس الآن. أكيد أمك وخواتك وجيرانكم وأصدقائكم وجماعتكم وعائلتكم ما عند هذا الشيء، لكن أنت رضيت بها. والله الموسوس هذا لا، لو حكم عقله فقط ونظر يقول معقول أنا على صح وهؤلاء كلهم على غلط، فقط هذه تكفي في أنه يبتعد عن الوسواس. ولذلك أخلص النية، أصلح الطوية، علقي قلبك بربي البرية، احرصي بارك الله فيك على أن تكثري من الدعاء لله عز وجل بأن ينجيك من هذا البلاء. أكثري أخت الفاضلة من تفويض الأمر إلى الله والتوكل على الله. انظري في قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أنت تعرفين أن الشيطان عدو وهو الذي قاعد يوسوس لك، لكنك ما اتخذتيه عدوا وإنما اتخذتيه صاحبا وصديقا، بدليل أن 16 سنة وأنت راضية بمصادقة ومصاحبة الشيطان. فاحرصي يا أخت الفاضل على أن تتخذيه عدوا. ولذلك الصحابة إذا جاء يعني طرأ على أحدهم وسواسا كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرهم بأن للوضوء شيطان وللصلاة شيطان، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان الذي يقضي حاجته وأراد أن يقوم وعند شيء من الإشكالات أن ينضح الماء على فرجه ويقوم، أن ينضح الماء على فرجه ويقوم، هذا أمر. الأصل في الحمام الأشياء كلها، الأصل فيها الحل والإباحة، عفوا الأصل فيها الطهارة، الأصل دورة المياه، التواليت، المرحاض، الحمام على حسب مسميات الناس، الأصل كل ما موجود فيه الأرضية والحنفية والحوض والمقعد، كل هذه طاهرة الأصل، حتى ترين النجاسة بعينك ولا تظنينها ظنا أو تتوهمينها وهما، الأصل كل هذا موجود. يعني لو دخلت الحمام حافية بقدميك ما فيها شيء، يعني لو لمست جميع ما في الحمام أو تواليت، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. تعلمي هذا. علي رضي الله عنه كان يخوض في الطين وهو متوضأ ويدخل المسجد ولا يغسل رجليه، وتعرفون طين الشوارع. كان الصحابة إذا مروا بحوض ماء وسأل أحدهم يعني هل ترد على حوضك السباع، كان يزجرون، يقول لا تخبرنا، يقول يعني لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل الحل، الأصل الإباحة. قضية الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن إذا وسوس الإنسان في الصلاة يتفل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نحن في الصلاة شككنا داخل الصلاة، صلينا 3 أو 4 نبني على اليقين، 3 ونجيب ركعة، فإن فيها ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان. إذا طرأ علينا الشك بعد العبادة مطروح هذا الشك ولا نلتفت إليه. بارك الله فيك يا أم محمد. يلا تفضلوا. ورود، تفضل يا ورود. تفضل يا أختي، تفضل يا ورود.
أم خالد من العراق.
أم خالد، يلا تفضل يا أم خالد.
أم خالد من العراق،
تفضل يا أم خالد.
شيخ أنا عندي زلمتي
إيه؟
يا نار كله يشتي ومعوض، زلمت كبير يشتي علي وأنا أصلي وهذه، ومن راح أصلي صارت لا مقبولة لا محلالة ولا مواهبة من هالسوالف، فاهم يعني؟ أنا كل ساعة بهالشكل هذا، كل ما أصلي الصبح الظهر بالليل، وأنا إحنا يعني وكبيرين بالعمر، وأنا حالي عشان أسوي لي شنو؟ صلاتي لا مقبولة ولا حالة ما هو، وأنا ما مقصر يعمل شيء.
وهو ما يصلي هو؟
يعني شو أسوي له؟
هو ما يصلي هو؟
هو يصلي، لا هو يصلي بس صلاته هيك يعني مو ملتزم، وأنا أقول لك إحنا أنا وياه اللي يكفر.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية.
يكفر يعني النهار كله على شيء بسيط يكفر.
وانت يا اخت الفاضله،
وانت
صلاتك لازم تكون عنده في الغرفه، ما عندك غرفه ثانيه، ما عندك حوش، ما عندك مكان.
عندي انا عندي بلا عندي غرف هواي واروح بغير مكان، بس حتى مرات انا اسد الباب من اقوم اصلي، حتى اسد الباب.
ايوه
هو بس النهار كله يصيع علي ولا محاله ولا ما هو، وانا اتشم الله سبحانه وتعالى، انا ما نسيت لشي، انا اقولها شنو شو اسوي له شنو العلاج؟
يلا خير يا ام خالد، تسمعين الجواب.
وانا ما مقصره ويا لا بفراش ولا باكل ولا بنام، هو معوق يعني رجله من زمان.
ان شاء الله يا ام خالد تسمعين الجواب. نعم نعم، تفضلي علي. علي
السلام عليكم. ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا
يا شيخ. أنا سألك يعني إنسان يبغي يشتري له قطعة أرض
إيه؟
و يعني بياخذها على البنك.
أيوة.
لازم يأخذ سلفة من البنك على شيء
إن شاء الله يا علي.
يمكن البنك يعطيني أسهم وبيعها وبعدين أعطيه ذاك فلوس.
أي يعني البنك
وهي يعني فيها العملية، هي أرباح، فيها أرباح منها ومنها.
هو علي تعرف بالنسبة للبنك لها صورتين في قضية التمويل، إما أن يشتري هو ويرهن.
لا لا
يرهن.
أنا المشتري، أنا أجيب
الأرض. أدري الله يرضى عليك، أدري يشتري البنك هو الذي يشتري الأرض وبعدين يبيعها عليك ويرهنها، أو أنك يدخلك في عملية مرابحة يبيعك أسهم أو شيء. أنت من أي نوع؟
والله انا ما بشوف الاسهل، انا بشوف انا عندي انا حسابي في البنك ابو ظبي.
بفصل لك يا علي، ابشر ان شاء الله. مرحبا مرحبا. من سيف؟ تفضل يا سيف.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ انت قلت بالنسبة للمسيح عن سواء على عقيقة ونسميه احنا ناوين بالاسم ناوين على اسم عليها لكن ما سمينا شخصين لكن ناوين ان نسمينا مثلا.
طيب سموها
بالنسبة للعظيمة هذه يعني بالنسبة للعظيمة يعني بالنسبة للعقيقة يعني ممكن يعني نعزم عليها الاهل وكذا ونسوي عشية يعني
مثلا ولا ما في شيء يا سيف. اعزموا اذبح العقيقة واعزموا عزم جماعتكم واهلكم وقرايبكم ما في شيء.
طيب جزاك الله خير.
خلاص طيب طيب ارجع الى الاسئلة. عندي الاخت ام عبد الله من العراق تسأل عن تقول هذه الآلة الكهربائية اللي تصعق الذباب وتقتل الجراد تقول ما حكمها. اخت الفاضلة بالنسبة لي هذه الآلة اللي فيها صعق للذباب وللبعوض ما فيها شيء يجوز استعمالها لأن هذه تقتل ولا تحرق هي مجرد صعقة وليست حرق وليست حرق وإنما صعق ويستوي في هذا الذباب والبعوض والجراد وبقية الحشرات. وبالنسبة للجراد نعم يجوز قتل الجراد إذا كان كثيرا مؤذيا ويأتي على الزرع مثلا يفسد الزرع ما في بأس. والجراد حلال أكله الجراد حلال أكله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. فيجوز لكم أن تأكلوا الجراد والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض الصحابة غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ونأكل الجراد نأكل الجراد فالجراد حلال أكله. لكن إذا قلتم لا نريد قتله ما في شيء أصلا هو ما يذكى هو ما يذكى إذا أردتم قضية الأكل. أما إذا قضية دفعه لكونه صائلا عليكم يفسد الزرع ما في بأس لو قتلتوه يا أخت الفاضل لكن بغير النار لا يجوز التحريق بالنار وإنما يقتل بغير النار. أم مروة من اليمن تقول بأن زوجها توفي وعليه دين وما ترك شيء تقول ما العمل؟ الله المستعان يا أختي أم مروة ماذا تعملون؟ ماذا تعملون إذا كان عليه دين وتوفي وليس ولم يخلف شيئا تسددون به الدين الآن تستسمحون من أصحاب الدين تذهبون إليهم واحدا واحدا قولوا أبونا توفي تقولي أنت زوجي توفي عيالك يقولون أبونا توفي سامحوه اجعلوه في حل ما عندنا شيء تبون ثيابنا مثلا يقولون لهم ما عندنا ثيابنا تريدون ثيابنا سامحوه والله عز وجل ييسر عنكم يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله. يخبرون عيالك بارك الله فيك هؤلاء الديانة وأنت تقولين لهم ما عندنا شيء مات الرجال وما خلف شيء وإذا أحد يتبرع إذا ما لقيته مثلا أحد يتبرع وليتصدق عليه ما في شيء في مثل هذه الحالة. أم مروة تقول عيالهم تعبينها ما يطيعونها في قضية الصلاة تقول يعني أنبههم شيء من هذا القبيل. أم مروة الله يرضى عليك أنت وأنا وجميع الناس مجرد أسباب والهداية بيد الله جل وعلا. فأنت يا أخت الفاضلة استمري في وعظهم استمري في نصحهم استمري في تذكيرهم وفي تنبيههم علمي علمي علميهم فضل الصلاة وقيمة الصلاة وحكم الصلاة وبين لهم خطورة ترك الصلاة وخطورة التساهل عن الصلاة. والله جل وعلا يقول في كتابه عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال العلماء غي واد في جهنم لو سير به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. قولي لهم الكلام هذا. أيضا أخبريهم بأن المنافقين يتأخرون عن الصلوات قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والصلاة خير موضوع ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة الصلاة. وذكريهم وعلميهم ولا تيأسين لا تيأسين. وممكن أيضا يعني تستعينين مثلا بأعمامهم بأخوالهم أولاد أعمامهم مثلا أولاد خوالهم الصالحين يجونهم يزورونهم يعلمونهم يأخذون المسجد ممكن تنبهين إمام المسجد يزوركم في البيت ويسأل عن العيال وهذا طيب وهذا دور إمام المسجد. للأسف بعض أئمة المساجد دور سلبي في الفريج وفي الحارة وفي المجتمع وهذا غلط.
الإمام المسجد لازم يكون له دور فاعل. إذا شاف فقد أحد ولا شيء أو أحد ما يصلي من الجيران يروح يسلم عليه، وليس بالضرورة أنه يقول له صلي. زيارته هي رسالة لهذا الجار، زيارته هي رسالة لهؤلاء الأولاد، يجيهم في البيت يسلم عليهم، يقول ما شوفكم فاقدينكم في المسجد، أنتم بحاجة شيء، ناقصكم شيء، بهالطريقة هذه. يقول الإمام المسجد اللي حولكم يتحرك شوي ويزور عيالك وينبههم. وكانت طريقة العلماء قديما يزورون الناس، يأتون الناس خاصة اللي عندهم تقصير وينبهونهم إلى العمل الأعمال الصالحة هذه. أم أحمد من العراق تقول يعني بأنها سألتني بالأمس وتقول بأن الكهرب انطفى عندهم عافاهم الله، تقول بأنها نذرت أن تصلي قبل كل صلاة. أخبرتك بالأمس يا أخت الفاضل، يمكنك ما شفتيها، ممكن تشوفين الإعادة يا أم أحمد، أحيانا الإعادة ممكن يعني تدركين الجواب. تصلين، يجب عليك ما دمت نذرتي ركعتين قبل كل وقت، يجب عليك أن تصلي ركعتين قبل كل وقت، بعد يعني إذا كنت قصدت وقت الصلاة بعد دخول الوقت، بعد أذان الفجر، بعد أذان الظهر، بعد أذان العصر، بعد أذان المغرب، وبعد أذان العشاء. ما دام قلت قبل الصلاة يجب أن تلتزمي هذا. أم أحمد تسأل تقول ما حكم الذي يحلف على شيء يقول تذكر بأن حرام ولا يجوز شيء من هذا القبيل؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للقسم بالله عز وجل عظيم، يقول جل وعلا وإنه لقسم عظيم، والمقصود بأن الحلف بالله عز وجل يجب أن يعظمه المسلم، ولذلك قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم. وعيسى عليه السلام كما جاء في الصحيح أنه رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال والله الذي لا إله إلا ما سرقت. قال كذبت عيني وصدقتك. فرد التهمة على عينيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعظم القسم، والمسلم يجب عليه أن يعظم القسم، يجب عليه أن يعظم القسم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يحلف على سلعة يقول والله رأس مالها كذا هو كذاب علشان يأخذ ربح أكثر، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأيضا اليمين الغموس، وهي اليمين التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تكردسه في النار والعياذ بالله، وهي التي يحلف فيها الإنسان لاقتطاع حق امرئ مسلم، حتى قال الصحابة ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان عودا من أراك، عود المسواك اللي ما يسوى درهم، يقول لو حلف عليه هذه دخله النار والعياذ بالله. أما الحلف على شيء وبعدين يتبين الإنسان أنه قد أخطأ فإن هذا لا يأثم عليه الإنسان. فالله جل وعلا يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا هو أقسم على شيء ثم تبين له بأنه أخطأ في مثل هذا ما عليه شيء والحمد لله، يحاول أنه يصح هذا الخطأ بارك الله فيك. أشواق تقول بأنها دخلت في شركة، أعتقد هي شركة التسويق الشبكي فيما يظهر، لأن بعدين فهمت أنها التسويق الشبكي. المهم تقول أنا كرهت هذه الشركة وعرفت بأن فيها شبهة، الآن عندي تقول أخذت رأس المال وعندي أرباح، الأرباح ماذا أفعل بها؟ يا أخت الفاضل ما دام تيقنت أو غلب على ظنك أو وصلت إلى مرحلة تعتقدين بأن هذه الشركة شبهة وأنا لا خير فيها والحمد لله حصلت رأس مالك، هذا المال اللي الزائد هذا مال محرم، مال خبيث، يجب عليك أن تتخلصي منه. والتخلص تعطينا مثلا فقير أو مسكين أو إنسان عليه ديون، بشرط أن لا تتصدقي به، يعني لا تنوين الصدقة وإنما تنوين التخلص بارك الله فيك. أشواق تقول بأنها يعني فيما يتعلق بقضية قص الحواجب، تقول أنا ما أقص الحواجب وإنما أرتب الحواجب، ما الحكم؟ أخت الفاضل أولا بالنسبة لي الحواجب الأصل أنها تترك. الأمر الثاني بالنسبة للنمص، النمص هو إما أن يقوم على حلق أو نتف مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا هو الذي جاء اللعن فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات. فيما يتعلق بقضية وجود شعرة نازلة على العين أو وجود شعرة طائرة مثلا ومشوها صورة الإنسان، ما في بأس أن الإنسان يأخذها، هذه إذا كان شعرة شعرتين مثلا من هنا أو من هنا. أما قضية الترتيب تأتين فتقصين الحواجب بالمقص كاملة فهذا هو نوع من أنواع النمس، هذا نوع من أنواع. أما شعرة أو شعرتين أو ثلاثة هنا وهنا مشوه المنظر أو أنها نازلة على العين أو أنها يعني غير كذا، ما في بأس لو أخذتيها سواء بالنتف أو بالقص. أم خالد من العراق تقول زوجها معوق، وللأسف تقول يضايقها في صلاتها وفي عبادتها، حتى أقول بأني أنا ما أدري صلاتي مقبولة أم لا. وتقول الرجل للأسف الشديد يعني يكفر بالله وشيء من هذا القبيل. أم خالد الله يرضى عليك، عندك مشكلة والله أهم من مشكلة الصلاة، أهم من المشكلة اللي شكيتي منها، كفر هذا الرجل العياذ بالله. بالله لما يكفر بالله عز وجل هذا لا خير فيه، رجل يكفر بالله لا خير فيه، كيف ترضين تعيشين مع إنسان يكفر بالله؟ أنت الآن قاعدة تسألين عن مسألة عندك مصيبة كبرى، كيف ترضين تعيشين مع إنسان يكفر بالله رب العالمين؟ وكيف مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ينشرح صدره للسكنة مع إنسان والعياذ بالله يتلفظ بمثل هذا الكلام اللي يقشعر له البدن، يقف له شعر الرأس، نسأل الله العافية والسلام. ما يتصور إنسان ويتخيل مسلم يسب الله، كيف كيف؟ بإجماع العلماء على أن من سب الله ولم يكن ثم إكراه ولم يكن ثم مانع أو عذر عفوا، هذا يكفر بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أهل الإسلام على أن سب الله كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الواجب عليك تعالجين هذا قبل ما تعالجين قضية والله يشغب عليك في الصلاة. أعطيه مهلة شهر شهرين، قولي له شوف أنت رجل لا خير فيك ما دام أنك تكفر بالله رب العالمين، أعطيك مهلة تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتنتهي عن قضية سب الله عز وجل وتمتنع عن هذا. ولا بد أن تعلم بأنك على خطر عظيم خاصة في مثل هذه المرحلة ومريض، نسأل الله العافية. إن استجاب الحمد لله هذا المطلوب اللي نفرح له، إن لم يستجب لا خير فيك إن بقيت عنده، لا خير فيك إن بقيت عنده، ولك الحق أنك ترفع أمرك إلى الجهات المعنية، المحكمة، الشرطة، لك الحق الكامل. المسألة الإنسان ما يعيش إلا عمر واحد ومرة واحدة، ويوم القيامة والله ما يغني أحد عن أحد، لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا أخ ولا أبدا، ما حد ينفع الآخر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل يقول نفسي نفسي. ولا تقولي والله أنا محتاج أو شيء، الله بيكون معك، من ترك شيئا لله عوض الله خير. أنت الآن في مرحلة إصلاح الزوج، أصلحي زوجك، احرصي على إصلاحه، احرصي على أن يترك هذا الكفر والعياذ بالله، يترك هذا الكلام الفظيع الخطير ويتوب إلى الله ويحسن ما بقي من العمر، فإنما بقي أقل مما ذهب خاصة وأنه مريض. وقولي له يتق الله ويخاف الله عز وجل. وبالنسبة لك إذا جاء وقت الصلاة تنعزلين في غرفة وتصلين الحمد لله ولا يضرك شيء. مرة علي الله يرضى عليك إذا سمحت لي يوم الأحد، لأن الوقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، أبى أفصل لك يا أخوي علي، والحمد لله اليوم إجازة وبكرة إجازة، وأعتقد الأحد ممكن تأجل الاثنين تروح لي المصر، أفصل لك في هذه المسألة إن شاء الله يوم الأحد القادم. غدا ما عندي استقبال للأسئلة، وإنما حلقة ستكون عن الهجرة النبوية، دروس وعبار ومنعطف في التاريخ، تاريخ هذه الأمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.